الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 52 الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله قال رحمه الله: إذا لم يلزم التخصيص قال ما بال أقوام، بمعنى أن الجرح تارة يكون بالشخص وتارة يكون بالوصف وتارة يكون بالتعيين وتارة يكون بالإشارة، والمجرح ينظر إلى المصلحة وإلى الحال، فإن باب الجرح والتعديل يحتاج إلى فقه كبقية الأبواب، متى يتكلم ومتى يسكت ومتى يصرح ومتى يلمح ومتى يعين. وأغلب الناس لجهلهم بعظيم هذا الباب يتنكرون له، وهكذا يعني من جهل شيئا عاداه، كالمريض يتجاهل أو يتألم من بعض أدوية الطبيب مع أن فيها العافية، فكم من مريض دواؤه في بطر يده أو رجله، وقد يكون دواؤه بما دون ذلك. فباب الجرح هو دواء علاج، إما أن يكون علاجا للمجروح نفسه لعل الله أن يعافيه ويشفيه، وإما أن يكون عبارة عن تطعيم حتى لا يتأثر الغير به، ويكون من باب سد ذرائع الفتنة على الغير. لكن الذي يعظم باب الجرح لأهل الباطل وأهل البدع هو من عظم دين الله، أما الذي يكون على غير ذلك ربما يضعف عنده هذا الباب بقدر ضعف التعظيم عنده. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبد الحميد يعني الحماني ثقة ولده ضعيف يحيى بن عبد الحميد كذاب، قال أخبرنا أعمش سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولكن لم يكن هذا ديدن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الشأن. ففي حديث أنس بن مالك الثلاثة الذين دخلوا على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته قال له: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ ثم قال في آخرها: من رغب عن سنتي فليس مني الحديث. وهكذا في موطن آخر يقول: ما أظن فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيئا. فبعض أهل البدع أخذ من هذا الحديث يعني تعين التعميم دائما، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام وأنتم تسمون. نقول: قد قال ما بال أقوام وقد قال ما أرى فلانا وفلانا، وقال إن أهل بيتي هؤلاء يزعمون أنهم أولى الناس بي وليس كذلك، إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وأين كانوا، وقال لمعاذ بن جبل مع جلالته وعظيم شأنه حين وقع منه ما وقع من تطويل الصلاة: فتان أنت يا معاذ. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قال رحمه الله: الجرح الذي لا يجوز الكلام بالباطل، أن تتكلم بما ليس فيه حتى وإن كان مبتدعا لا يجوز أن تذكره إلا بما هو فيه، لو كان مشركا أو كافرا لا تذكره إلا بما هو فيه، ذكره بشركه، ذكره ببدعته، ذكره بضلاله، فإن الكذب حرام والبهت حرام. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، صبية بنت حيي بن أخطب، وتلى أبوها يوم خيبر، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل صداقها فتاقها. قال غير مسدد: تعني قصيرة، وهذه حكاية بما هي عليه، لكن ذكرك أخاك بما يكره يعتبر من الغيبة، وذكر الشيخ لهذا الباب في هذا الموطن كأنه يقول بما أن الجرح لأهل الباطل متعين، فاحذر أيها المجرح لهم أن تكون متكلما بما ليس فيهم. ولذلك كان من شروط الجارح أن يكون عدلا في نفسه، وأن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل، وأن لا يتكلم بهوى، بل يكون من أصحاب الورع والتقوى. فقال: لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته، أي لعظيم شأنها وعظيم خطرها وضررها. فإن الكلام الذي لا يوافق الكتاب والسنة ويخالف الكتاب والسنة ويكون بالباطل، هذا ضرره عظيم على العبد في دنياه وأخراه إن لم يعفو الله عز وجل. قالت: وحكيت له إنسانا. المحاكاة يعني أن يصف مشيته أو يصف كلامه أو يصف قيامه أو يصف أكله، يعني يمثل مثله، يمثل نفسه بحركات ذلك الشخص، هذه هي المحاكاة. فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، لبغض النبي صلى الله عليه وسلم للغيبة، وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم للغيبة. وساق الشيخ الحديث على أن الكلام الباطل يعني شأنه سيء وضرره عظيم على الفرد والمجتمع. فالجرح لأهل الباطل عبادة، فإذا جعل بالكذب صار معصية، ومن أسوأ ما يكون من المعاصي. هذا حديث صحيح على شرط مسلم وأبو حذيفة وسلمة بن صهيب والثقوي يعقوب بن سفيان، حديث رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: إذا جرح من ليس بمجروح دفع عنه. وهذا كحال جرح أهل البدع لأهل السنة. ويا لله العجب إذا جرح أهل السنة أهل البدعة بأدلتهم وبعلمهم تنكر الناس لجرحهم، وإذا تكلم أهل البدعة في أهل السنة بالباطل تجد الناس ليسوا بذلك الحجم، يعني الغيرة والحكمة وجميع ذلك يرتفع عندهم، بينما إذا تكلم السني تنكروا لكلامه، مع أن السني يتكلم نصيحة، يتكلم أمر معروف ونهي عن منكر، يتكلم دفاعا عن دين الإسلام، يتكلم جهادا في سبيل الله، لأن الجرح لأهل الباطل جهاد في سبيل الله. فلذلك يتعين أن يدافع عن أهل الحق ولا يقبل الكلام فيهم، ومن دافع عنهم هنيئا له، فإن هذا من أعظم ما يكون من الذب، ومن ذب عن عرض أخيه يعني ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. قال رحمه الله: قال الإمام أبو محمد الدارمي رحمه الله: حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين فلان؟ أي سماه، إنما أبهمه الراوي. فغمزه رجل منهم، أي غمزه بأنه ليس بذاك، أو أنه يعني متخلف ليس بطيب أو نحو ذلك. ولعل المراد من هذا كعب بن مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل عنه في غزوة تبوك قال: قائل حسبك من كعب عطفاه، وكما قال. فدافع عنه رجل والله ما علمناه إلا أنه يحب الله ورسوله. قال: إنه وإنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد شهد بدرا؟ ومن شهد بدرا شأنه عظيم ومنزلته رفيعة. وإذا كان قد تكلم في من شهد بدر، بل قبل ذلك قد تكلم في الصحابة الكرام والأئمة الأعلام مثل أبي بكر وعمر، بل قبل ذلك قد تكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليعلم من سلك هذا المسلك أنه سينال ما نالهم. قالوا: بلى. قال: فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا دليل على فضيلة أهل بدر، وسيأتي شأنها في كتاب الجهاد والسير بإذن الله عز وجل. وكانت في السنة الثانية من الهجرة، نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، إذ قتلوا 70 من أهل الشرك وصناديده وأسروا 70، وكان فتحا عظيما للمسلمين، وقد وصفها الله عز وجل في سورة الأنفال، ولهذا تسمى بسورة بدر. وسميت بدر نسبة إلى المكان الذي وقعت فيه. وقوله اعملوا ما شئتم ليس على الإباحة، إن الله عز وجل ما كان أن يبيح الحرام، ولكن فيه فضيلة لهم، وأن حسناتهم يعني كثيرة، والحسنات يذهبن السيئات، فقد غفرت لكم تجاوزت عنكم، وهذا من عظيم فضل الله على عباده. قال هذا حديث حسن، وعاصم هو ابن أبي النجود كما في تحفة الأشراف، الحديث أخرجه أبو داود السجستاني. فقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن سلمة حاوى، حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة به قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان المصيصي الوين قال حدثنا ابن أبي الزناد عبد الرحمن ضعيف، وروايته عن أبيه يعني أحسن من غيرها، عن أبيه عن عروة عن وهشام عن عروة، يعني روى عن أبيه وعن هشام، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبوت أن حسان قال الشعر في المسجد في الصحيح عن أبي هريرة شهد له، حيث أراد عمر رضي الله عنه أن يمنعه من الشعر في المسجد، وهذا من عظيم شأن جرح أهل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يتعاطى وضع المنبر ليقوم حسان ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذلك في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا تقيا، هكذا يعتدي المبطلون على أهل الحق، ويثبت الله عز وجل المؤمنين وينصر الله المستقيمين. قال رحمه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس وهو جبريل عليه السلام مع حسان، يعني يوفقه الله ويمده بنصرة جبريل له، ما نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله قال النووي فيه جواز هجو الكفار ما لم يكن أمان، وأنه لا غيب فيه، وأما أمره صلى الله عليه وسلم بهجائهم وطلب ذلك من أصحابه واحدا بعد واحد، ولم يرضى قول الأول والثاني حتى أمر حسان، فالمقصود منه النكاية في الكفار، وقد أمر الله تعالى بالجهاد في الكفار والإغلاظ عليهم، وكان هذا الهجو أشد عليهم من رشق النبل، فكان مندوبا لذلك مع ما فيه من كف أذاهم وبيان نقصهم والانتصار بهجائهم المسلمين. قال العلماء ينبغي ألا يبدأ المشركون بالسب والهجاء مخافة من سبهم الإسلام وأهله. قال الله عز وجل لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ولتنزيه ألسنة المسلمين عن الفحش إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة لابتدائهم به، فكيف أذاهم ونحوه فكف أذاهم ونحوه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث حسن، وعبد الرحمن بن أبي الزناد النووي في شرح مسلم، وعبد الرحمن بن أبي الزناد متكلم فيه، لكن قال ابن معين إنه أثبت الناس في هشام بن عروة، وهذه فائدة أخرى نضيفها إلى الفائدة الأولى أن روايته عن أبيه مقبولة، وأنه من أثبت الناس في هشام بن عروة. بلغ صاحبك يا جلال، بلغ صاحبك بهذه الفائدة، يعني فيه ضعف ومع ذلك من أثبتهم في هشام بن عروة. الحديث أخرجه الترمذي، اكتب في الحاشية في الغلاف صاد كذا كذا من أجل لا تنساه. الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وأصله في الصحيحين. قال رحمه الله لا يجوز أن يجرح من ليس بمجروح، هذا من فقه الإمام الوادعي رحمه الله، يأتي بالباب بعد الباب بعد أن بين منزلة الجرح في الدين، يعني حذر من مسائل تقع في هذا الباب، فذكر أن من فقه هذا الباب أن الجرح يكون تارة بالعموم وتارة بالخصوص، وأن الجرح بالباطل لا يجوز، وأن من تكلم فيه باطل وجرح باطل يدافع عنه. وهكذا الإنسان لا يجرح إلا بما هو مجرح. أذهب يجرح مثلا رأيته يأكل ماشيا، أو رأيته ركب على حمار، أو رأيته ركب في يعني ظهر السيارة ونحو ذلك من الأمور التي ليست بذاك. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذا حديث صحيح، والحسن بن عمرو هو الفقيمي، ومحمد بن عبد الرحمن بن يزيد هو النخعي، والحديث أخرجه الإمام أحمد. فقال رحمه الله: حدثنا أسود قال أخبرنا أبو بكر به. قوله ليس المؤمن أي كامل الإيمان بالطعان كثير الطعن، سواء في الأحساب أو الأنساب أو بالسب أو بالشتم، عليه أن يحفظ لسانه إلا ما لا بد منه. ولا اللعان، صيغة مبالغة من كثرة اللعن مع جوازه للحاجة، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: دخل رجلان على النبي صلى الله عليه وسلم فسبهما ولعنهما. لكن لا يكثر الإنسان اللعن، ربما لعن ولده وزوجته ودابته ومركبه ودخوله وخروجه وصاحبه ومن إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، ولا الفاحش، فاحش القول، يتكلم بالكلام الفاحش البذيء السيء من قذف ونحوه، ولا البذيء، بذيء القول والفعل. فالمسلم يتكلم بالكلام الحق في موطن الحق. قال رحمه الله: تحري الصدق في الرواية. فيض القدير في هذا الحديث ليس المؤمن بالطعان. قال رحمه الله: تحري الصدق في الرواية، وهذا من أهم المهمات الذي ينبغي أن يتصدر له أهل الحديث، أنهم لا يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت، وهكذا يفتون بما ثبت، وهكذا ينقلون عن علمائهم ما ثبت. فالإنسان يكون متورعا عن أن يتكلم بما ليس بحق، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال رحمه الله: وفي فيض القدير ليس المؤمن بالطعان أي الواقع في أعراض الناس بنحو ذم أو غيبة. قال: في الأساس ومن المجاز طعن فيه وعليه، وهو طعان في أعراض الناس. قال ابن العربي: وإنما ما هو طعانا لأن سهام الكلام كسهام النصال حسا، وجرح اللسان كجرح اليد. ولا اللعان أي الذي يكثر لعن الناس بما يبعدهم من رحمة ربهم، مما صريحا كان يقول لعنة الله على فلان، أو كناية غضبه عليه، أو إدخاله النار، ذكره الطيبي. ولا الفحاش أي ذي الفحش في كلامه وفعاله. قال ابن العربي: والفحش الكلام بما يكره سماعه مما يتعلق بالدين. ولا البذيء أي الفاحش في منطقه وإن كان الكلام صدقا. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تحري الصدق في الرواية دليله هذه الآية، أهمية الصدق: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، يوم ينفع الصادقين صدقهم. والباب الأول دليله: لا يجوز أن يجرح من ليس بمجروح، ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والباب الذي قبله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إن الله على نصرهم لقدير. وأيضا في باب: لا يجوز أن يجرح من ليس بمجروح، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالكلام الباطل قول على الله بغير علم. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر وعلي بن محمد قال حدثنا عبيد بن سعيد قال سمعت شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت سليم بن عامر يحدث عن أوسط بن إسماعيل البجلي أنه سمع أبو بكر حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكان قبض النبي صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول لعام 11 للهجرة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حجرة عائشة بين نحرها وسحرها، ودفن في بيتها. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام هذا عام الأول، أي أنه خطب الناس في المسجد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بعام، أو أنه في أوائل موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان قيامه بهذا الحديث. ثم بكى أبو بكر لتذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: عليكم بالصدق، ألزموه في أقوالكم وأفعالكم، فإنه مع البر. والبر أفعال الخير، أفعال المعروف. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء حين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الأعمال كلها بر، والبر يطلق على جميع الدين، على فعل أوامره واجتناب نواهيه إذا تجرد عن التقوى، وإذا جمع مع التقوى. فالبر فعل المأمورات، والتقوى ترك المحظورات. وهذا الحديث دليل على أن الصدق أعم من صدق اللسان، بل صدق القلب هو إخلاص العمل لله وحسن التوكل على الله والاعتماد عليه. وهكذا صدق اللسان لا يتكلم إلا بالصواب، وهكذا صدق الجوارح أن يعمل بموافقة الشرع مع إخلاص النية، وهما في الجنة. في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود: عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وهنا: وهما في الجنة، لا تعارض بين الحديثين. وإياكم والكذب فإنه مع الفجور، الكذب سواء في القول أو الفعل أو الاعتقاد، فإنه مع الفجور خالفت الكتاب والسنة والزور، وهما في النار كما قال الله عز وجل في وصفهم: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وسألوا الله المعافاة. ففي الحديث دليل على أن أعمال البر من أسباب دخول الجنة، وأعمال الفجور من أسباب دخول النار. وسألوا الله المعافاة، سواء في البدن أو في الدين أو في العلم والعمل أو في الأهل والذرية أو في الدنيا والآخرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. الحديث، وفي الحديث: يا عمي عباس سأل الله العافية، فما أوتي أحد بعد اليقين خير من العافية. فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. اليقين الإيمان، والمعافاة في البدن، والمعافاة في الدين، كلها من أسباب الخير. يسلم بدنه من الأسقام المؤذية، ويسلم دينه من الأفعال المردية المخزية، فأحسن ما يكون الإنسان على ذلك. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك قيل: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ولا تحاسدوا، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. ولا تباغضوا، بغض المؤمنين لا سيما إن كان البغض لدينهم، فهذا من أسوأ مساوئ الأعمال. ولا تقاطعوا، قطيعة الأرحام أو قطيعة الجيران أو قطيعة المسلمين، بعدم السلام وعدم الإحسان، فإن هذا من أسباب قطيعة الله عز وجل للعبد. ولا تدابروا، يعني تدابر الأبدان بعد تدابر القلوب بسبب التباغض والحقد والحسد والغل ونحو ذلك من الأمراض. وكونوا عباد الله إخوانا، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا استكمل عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الأثر بهذا السند موقوف وهو حسن، ولكنه قد جاء مرفوعا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو يعلى، وقد جاء مرفوع مفرقا في عمل اليوم والليل للنسائي، لعلنا إن شاء الله نذكرها عند المرور عليها. فهذا حديث عظيم يتعين للمسلمين أن يلزموه: الصدق سبيل الجنة، والكذب سبيل النار. قال في فيض القدير عليكم، نعم، قال في شرح مسلم: على معناه أن الصدق يهدي إلى العمل الصالح الخالص من كل مذموم، والبر اسم جامع للخير كله. وقيل البر الجنة، ويجوز أن يتناول العمل الصالح والجنة، وأما الكذب فيوصل إلى الفجور، وهو الميل عن الاستقامة. وقيل الانبعاث في المعاصي، وقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي رواية: لا يتحرى الصدق ولا يتحرى الكذب. وفي رواية: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإياكم الكذب. قال العلماء: هذا فيه حث على تحري الصدق، وهو قصده والاعتناء به، على التحذير من الكذب والتساهل فيه، فإنه إذا تساهل فيه كثير منه فعرف به وكتبه الله لمبالغته صديقا إن اعتاده، أو كذابا إن اعتاده. ومعنى ذلك، ومعنى يكتب هنا يحكم له بذلك، ويستحق الوصف منزلة الصديقين وثوابهم، أو صفة الكذابين وعقابهم. والمراد إظهار ذلك للمخلوقين، إما بأن يكتبه في ذلك ليشتهر بحظه من الصفتين في الملأ الأعلى، وإما بأن يلقي ذلك في قلوب الناس وألسنتهم، وكما يوضع له القبول والبغضاء. وإلا فقدر الله تعالى وكتابه السابق قد سبق بكل ذلك، والله أعلم. انتهى من شرح مسلم. ففعلا قد قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا؟ إن الله إذا أحب فلان نادى جبريل: يا جبريل إنه يحب فلان فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. بينما إذا أبغضه نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.